بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان لي حديث فيما مضى في الدرس السابق عن عقيدة أهل السنة والجماعة في إثبات صفة الرحمة لله تبارك وتعالى، وإثبات صفة المحبة لله جل وعلا على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. وقد ذكر الله عز وجل في كتابه الكريم أصنافا من عباده، وصفهم بصفات عظيمة، وبين جل وعلا أنه يحبهم، فهو سبحانه وتعالى يحب المحسنين ويحب المتقين ويحب الصابرين ويحب التوابين ويحب المتطهرين. وقلت في حينها إن المفسرين رحمهم الله ذكروا أنه ينبغي للمؤمن أن يقف عند هذه الصفات وأن يتأمل في هذه الأوصاف علّه أن يتحلى بها وأن يقوم بمقامها، وهي ولا شك درجات ومنازل يترقى فيها العبد بحسب إيمانه وبحسب تقواه وبعلمه بالله تبارك وتعالى وبصفاته. ذكرت أيضا أن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين ذكر 10 أسباب جالبة لمحبة الله تبارك وتعالى لعبده، وهذه الأسباب كما ذكر رحمه الله هي مستنبطة من نصوص الوحيين الكتاب والسنة، فلعلنا نتدارسها في بداية هذا الدرس، نتأملها ونقف عندها وننظر في أحوالنا، نعرض أحوالنا عليها لننظر كيف عندنا من التقصير ومن الغفلة ومن الزلل، وكلنا ذاك الرجل الله المستعان. فنستمع إلى ما ذكره رحمه الله في مدارج السالكين لما جاء في حديثه عن منزلة المحبة، قال فصل في الأسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل لعبده، ذكر هنا 10 أسباب نبدأ بها على بركة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: الأسباب الجالية لمحبة الله 10. الأول: قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه.
نعم أيها الإخوة، المنهج الراشد الذي ربى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه والأمة من بعدهم في العناية بالقرآن الكريم يقوم على 3 مقاصد، على 3 أمور، كما ذكر ذلك الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله في شرحه لمقدمة أصول التفسير لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، لما جاء عند أثر أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي رحمه الله وهو من كبار التابعين وأئمتهم، روى أو ذكر عنه شيخ الإسلام وهو أيضا مروي بالإسناد أنه قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما رضي الله عنهم، أنهم كانوا إذا تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوهن حتى يتعلموا ما فيهن من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. قال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله: دل هذا الأثر على أن العناية بالقرآن تدور على 3 أمور ويدخل فيها غيرها. قال أولا: قالوا فتعلمنا القرآن، ويدخل في هذا تعلم القرآن وتعليمه، أن يكون الإنسان له حظ إما أن يكون عالما أو متعلما. ينبغي أيضا أن يكون له حزبه من القرآن الكريم، ولقد قال بعض أهل العلم: الذي ليس له حزب من القرآن لا يختم القرآن، وهذا حق. الإنسان الذي منفلت وأوقاته ضائعة ولا يضع له برنامج يومي حزب من كتاب الله عز وجل، تجد يمر عليه 2 شهر 3 بل قد تكون سنين وهو لم يختم القرآن ولا ختمة واحدة. إذن كما قال بعضهم إذا من لم يكن له حزب من القرآن لم يختم القرآن. وسلفنا رحمهم الله كان لهم عادات وطرائق كما يقول الإمام النووي رحمه الله في كتابه التبيان في آداب حملة القرآن، قال كان السلف رحمهم الله لهم طرائق وعادات في ختم القرآن الكريم، لكن ليس هناك أحد لا يختم القرآن. منهم من يختم القرآن في 3 أيام، في أسبوع، في 10 أيام، في شهر، المهم أن من كان مشغولا حتى ولو بأمر آخر لا يترك حزبه من القرآن. أما حزب حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم فقد ثبت في السنن والمسند من حديث أبي مسعود الثقفي رضي الله عنه قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقام زمنا فقام فغبر زمنا ثم رجع، يعني انقطع عنا وقتا ثم رجع، فقلنا أين كنت يا رسول الله؟ قال: قرأت حزبي من القرآن. قال: فلما انتهى المجلس سألت كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كنتم تحزبون القرآن؟ قالوا: نقرأ في اليوم الأول، لنفرض مثلا الإنسان يبدأ من يوم السبت مثلا، يعني غدا السبت، نقرأ بعد الفاتحة 3 سور، وفي اليوم الثاني 5، وفي اليوم الثالث 7، والرابع 9، 11، 13. قال: فإذا جاء اليوم السابع وسيكون الآن هو يوم الجمعة، قالوا: إذا نحن على رأس المفصل على سورة قاف فنختم، نقرأ من سورة قاف حتى نختم القرآن. وبهذا الحديث استدل أهل العلم أو طائفة منهم على أن حزب المفصل يبدأ من سورة قاف إلى نهاية الناس، إلى نهاية سورة الناس، لأن المسألة فيها خلاف، منهم من قال يبدأ بسورة الذاريات، منهم من قال سورة قاف، منهم من قال سورة الحجرات، من يعني فيها أقوال، لكن الراجع عند أهل العلم أنه يبدأ من أول سورة قاف إلى نهاية سورة الناس، هذا هو حزب المفصل. فالمهم أيها الأخ المبارك لابد أن يكون لك حزب من القرآن. أما كل إنسان يضيع وقته لا يستفيد ولا يتعلم، وأيضا ينبغي لك أن تتعلم القرآن، لأن القرآن كما قال الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى قال: القرآن عزيز لا يتلقى إلا من أفواه الشيوخ. القرآن عزيز، ما هو القرآن أي كلام تفتح وحاشا، يعني ولا نقارن بكلام الله كلام البشر، يعني مجلة أو تقرأ كتابا، لا، هذا كلام الله عزيز لابد أن يتلقى من أفواه الشيوخ. هذا إذا أردنا القراءة الصحيحة يعني التي لا عوج فيها ولا خطأ ولا زلل، هكذا ينبغي أن يكون سهل. لكن على كل حال فضل الله واسع، من قرأ حرفا من كتاب الله كما قال عليه الصلاة والسلام فله ب10 حسنات، لا كما جاء في الحديث لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، هذا فضل الله واسع. لكن إن ازداد بعد ذلك ضبطا وإتقانا وعلما ومعرفة فهذا ولا شك أفضل ويعني أعظم قربة إلى الله تبارك وتعالى. المهم أيها الإخوة هذا هو الأمر الأول، قالوا فتعلمنا القرآن. ولذلك جلس عبد الله بن حبيب السلمي رحمه الله جلس يقرئ القرآن أكثر من 40 سنة، وكان إذا قيل له في ذلك كان هو الذي روى حديث عثمان: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية: أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه، قال: ذاك الذي أقعدني مقعدي. هذا جلس من خلافة عثمان رضي الله عنه إلى أيام الحجاج بن يوسف الثقفي وهو يقرئ القرآن يحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. هذا إذن أيها الإخوة المقصد الأول. المقصد الثاني قالوا فتعلمنا القرآن والعلم. نعم يا أخي يجب أن يكون لك وقفات وقراءة في كتب التفسير، حضور مجالس أهل العلم التي تتفقه بها في كتاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني صراحة يعني نقص عند الإنسان كون يقرأ آيات ويرددها ويحفظها وبخاصة في المفصل، ثم لو تسأل عن بعض مفرداتها أو بعض معانيها تجده يفهم فهما قد يكون خاطئا، يعني قد يفهم فهما قد يكون خاطئا، فما بالك وما ينبغي للإنسان أن يتعلم وأن يقرأ في تفاسير أهل العلم، وهي ولله الحمد ما بين مبسوط موسع وما بين متوسط وما بين مختصر. إن أردت الموسعات فعليك بتفسير شيخ المفسرين وإمامهم أبي جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله. إن أردت التفاسير المتوسطة فتفسير الحافظ بن كثير تفسير القرآن العظيم. إن أردت التفاسير المختصرة فعليك بتفسير الشيخ السعدي أو ما يقاربه من هذه التفاسير. فالمهم يجب الإنسان يقف عند يتأمل في كتاب الله ويتدبر، كما قال سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا كان شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله ومن هو في مقامه وعلو كعبه في العلم يقول: والله ما ندمت في أواخر حياتي ندما إلا أنه مضت علي ساعات في عمري أو من عمري ما اشتغلت فيها بتفسير القرآن الكريم. مع أنه رحمه الله كان كل وقته في العلم والتعليم، لكن يقول: كان بودي أن لو استثمرت معظم ساعات عمري في تفسير القرآن وفي التأمل في آياته والنظر فيها. فهكذا أيها الإخوة ينبغي الإنسان أن لا يحرم نفسه من أن يعرض حياته ويتأمل في هدي القرآن الكريم وفي هداياته ودلالاته. وصدق الإمام الحسن البصري رحمه الله حين قال: لا يسأل عبد نفسه إلا القرآن. بعضنا يجلس يقول: والله يا أخي أنا لا أدري على أي حال أنا وماذا أنا عليه. يقول الحسن البصري: لا تسأل، انظر نفسك مع القرآن الكريم، فإن كنت مع القرآن تحب القرآن فأنت تحب الله عز وجل، وإن كانت الأخرى فحاسب نفسك وارجع من قريب. ما دام أنك تحس عندك تقصير وغفلة عن كتاب الله عز وجل فحاسب نفسك وعد إليه، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، نسأل الله السلامة والعافية. الأمر الثالث أيها الإخوة، قالوا: تعلمنا القرآن والعلم والعمل. العمل هو الرأس، هو التاج، تاج هذه الأمور الثلاثة هو العمل بكتاب الله سبحانه وتعالى، على حد قول الله جل وعلا: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، إلى غير ذلك من النصوص الموجبة على الإنسان أن يسمع ويطيع. وانظر نفسك مع كلام الله تبارك وتعالى. ولذلك كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. وروى الإمام الآجري في كتابه النفيس الذي لازلت وسوف أزال أنصح الإخوة جميعا بقراءته، وهو كتاب أخلاق حملة القرآن، كتاب صغير الحجم لكنه عظيم الفائدة، الكتاب بعنوان أخلاق حملة القرآن للإمام الآجري رحمه الله. روى أثرا عظيما عن أبي الدرداء عويمر بن مالك رضي الله عنه، وهو من أئمة الصحابة علما وفقها، بل هو من قرائهم أيضا، فقد أخذ عنه القراءة عبد الله بن عامر قارئ الشام وهو أحد القراء السبعة. روى عنه أثرا عظيما، ماذا قال؟ قال: إن أخوف ما أخاف يوم القيامة أن يقال لي: يا عويمر أعلمت أم جهلت؟ فأقول: بلى والله علمت. الإنسان الحمد لله يعرف في كتاب الله هذا حلال وهذا حرام، هذا واجب هذا هذا، الحمد لله هذا شيء واضح، كما قال ابن عباس: وتفسير لا يعذر بجهالة أحد. قال ثم قال رضي الله عنه: فلا تزال كل آية آخذة بفريضتها الآمرة هل ائتمرت، والزاجرة هل ازدجرت. فأنت يا أخي انظر نفسك مع القرآن، هل أنت ممن يلتزم أمر الله عز وجل؟ هل أنت ممن يقف عند حدود الله؟ تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تقربوها. نعم، انظر نفسك مع كلام الله تبارك وتعالى. فإذا كنت على خير فاحمد الله وسل الله الثبات على الدين وأن تزداد من فضله جل وعلا، وإن كانت الأخرى فحاسب نفسك من قريب، فإن الله جل وعلا يقول: وإنه لذكر لك ولقومك. القرآن ذكر وشرف وعز للإنسان المسلم المؤمن الموفق للعمل به، ولكن ماذا قال جل وعلا بعد ذلك؟ وسوف تسألون. نعم سوف نسأل ونحاسب عما نسمع من كلام الله عز وجل وما نفقه من أحكامه ومن آدابه، والله المستعان. إذن أيها الإخوة، كما والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والقرآن حجة لك أو عليك. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن حقا المؤمنين به العاملين به. نعم، هذا هو السبب الأول أيها الإخوة، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: العناية بالقرآن، تدبر القرآن. لا شك أن من وفق لهذا فهو بإذن الله عز وجل أن يكون محبوبا قريبا إلى الله سبحانه وتعالى، ولا أقرب من أن يكون العبد من أهل الله عز وجل، كما في الحديث الصحيح: إن لله من الناس أهلين، قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته. والله يا أخي أيها الإخوة، يعني كفى لأهل القرآن هذا الحديث شرفا وعزا وفخرا. أنت ما أنت والله من آل قبيلة ولا من شعب أو من قوم مضوا أو قوم سيأتون، لا، أنت يا أخي أهل الله خاصته. يا أخي، أن تكون من أهل القرآن، أن تندرج معهم، أن تضم معهم، هذه نعمة وفضل من الله سبحانه وتعالى، والله المستعان. نعم.
الثاني: التقرب إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض.
من فضل الله جل وعلا أيها الإخوة أن الله سبحانه وتعالى نوع لعباده النوافل والقربات، لأن الناس في قدراتهم وفي إمكانياتهم تختلف، فالموفق الحقيقة من يعان على نفسه فيتقرب إلى الله جل وعلا بما استطاع من النوافل، وكون الإنسان يجمع أنواعا من الخير هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم لما جلس مجلسا قال: من هو صائم هذا اليوم؟ قال: أبو بكر أنا. قال: من تصدق بصدقة؟ قال: أنا. قال: من عاد مريضا؟ قال: أنا. قال: من شيع جنازة؟ قال: أنا. فعليه الصلاة والسلام ذكر لأنه دخل أبواب الجنة من جميع أبوابها، كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث الصحيح: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، إلى آخر الحديث. فمن أفضل الأعمال بعد الفرائض أن تتقرب إلى الله بالنوافل. وكما قلت أيها الإخوة آنفا، إن من فضل الله أن النوافل منوعة، بعض الناس يتاح له مجال في نوافل الصلوات فتجده يصلي ما كتب الله له، سواء في قيام الليل أو سنن الرواتب أو ما يتقرب إلى الله من النوافل الصلوات عموما. من الناس من يفتح عليه في الصيام، كما جاء في هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم من شعبان الأيام، وكان يصوم من شهر الله المحرم أياما. تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. فكل إنسان يفتح عليه باب الصيام هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يفتح عليه في الصدقة، في البذل والعطاء، يده سخاء بالخير، هذا أيضا فضل من الله سبحانه وتعالى. لكن المحروم هو الذي لا هذا ولا هذا، ولذلك قال بعض أهل العلم: ليس المحروم من حرم الدينار والدرهم. نعم، هذا ليس محروم. نعم، بعض الناس فقراء لكن هذا ليس محروما. ليس المحروم من حرم الدينار والدرهم، ليس المحروم من حرم الزوج والولد، ليس المحروم من حرم الجاه والمنصب. طيب من المحروم؟ المحروم حقا من حرم التوفيق لطاعة الله عز وجل والمسابقة في مراضي الله عز وجل. نعم، هذا هو المحروم الذي يرى الناس ما شاء الله يتسابقون ويتقربون إلى الله بما يستطيعون، والمسكين في مكان يقف. الناس كلما ازدادت أعمارهم ازدادت أعمالهم الصالحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والمؤمن لا يزيده طول عمره إلا خيرا، والمسكين لا يتقدم ولا يزداد. يا أخي، أنت كل يوم بل كل ساعة بل كل دقيقة تمضي من حياتك إنما تقربك من الموت وتبعدك من الدنيا. ولذلك كان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: عجيب من يفرح بهذه الدنيا، ويومه يهدم شهره، وشهره يهدم سنته، وسنته تهدم عمره. كنا قبل عام 1439 نقول: متى يدخل؟ دخل، انتهى محرم، صفر، ربيع أول، ربيع ثاني، وها نحن الآن نزدلف، وهذا هو اليوم الثاني الآن من شهر جمادى الأولى. سبحان الله، أيام الحقيقة هي أيام الله، ما تغير شيء.
لكن نحن الذين لا نستثمر ولا نستغل ولا نستثمر طاعات يعني حياتنا فيما يقرب الله فيما يقربنا إلى الله تبارك وتعالى. إذن يا أخي احرص أن تبذل وأن ما تستطيع وأن تغتنم ساعات بل دقائق عمرك فيما يقربك إلى الله عز وجل. نعم.
الثالث دوام ذكر الله على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال.
نعم أيها الإخوة، من الأعمال الميسرة وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى الذكر. في سنن ابن ماجه من حديث عبد الله بن بسر أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، يعني والإنسان لا ماذا يستطيع وماذا، فقال عليه الصلاة والسلام لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعالى. وفي الحديث الصحيح سبق المفردون قيل من هم يا رسول الله، قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. ولما ذكر الله عز وجل صفات الخلص من عباده إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ما بماذا ختموا، قال عز وجل والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فيا أخي هذه العبادة عبادة الذكر من أيسر العبادات ومن أسهلها. يقول بعض أهل العلم إذا أردت أن تنظر في توفيق الله جل وعلا لعباده فانظر حال الناس مع الذكر، وأنت لاحظ سبحان الله، أنت مثلا تقف مثلا تنتظر ركوب طائرة أو تنتظر معاملة أو في موعد في مستشفى، تنظر في الناس سبحان الله اللي في جواله وقاعد للساعتين ثلاث ساعات يقلب، والذي يقطع بالكلام، وبعض الناس سبحان الله موفق لسانه لهج بذكر الله سبحانه وتعالى. هذا أجر عظيم، حسنات الإنسان لا يحسب لها حساب، إما ورد يقرأه من كتاب الله، إما أذكار مطلقة ثابتة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كقوله من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، من قاله في يوم 100 مرة كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 خطيئة ولم يقربه الشيطان ذلك اليوم ولم يأتي أحد بعمل أفضل من عمله إلا رجل عمل أكثر من ذلك. فيا سبحان الله، من قال سبحان الله وبحمده غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، ويقول عليه الصلاة والسلام من لزم الاستغفار أكثر من الاستغفار. يا أخي ما شاء الله تعجب من بعض أهل الخير تجد يستغفر الله في اليوم بالآلاف. جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. يا أخي هذا ليس كلامي، هذا كلام المعصوم عليه الصلاة والسلام الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى بأبيه وأمي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أيضا أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكثر يا أخي منها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث إذا يغفر ذنبك وتكفى همك، يعني الله يعني تحصل على فائدتين وأمرين عظيمين نحن لا نزال وسوف نزال في أمس الحاجة لهما، أولا غفران الذنوب، الثانية كفاية الهموم. وهذا فضل الله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنبك وأن تكفى همك. وكم ينالنا الحقيقة في هذه الدنيا ونحن معرضون ولا شك الهموم والأحزان والغموم، قد يكون لسبب وقد يكون بدون سبب، ضيق يأتي في النفس سبحان الله لا تدري ما سببه. مما يذهبه كثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا أيها الإخوة مسألة يعني يسألني بعض الإخوة وسمعناها أيضا، يقول بعض الأقارب أو بعض الزملاء وأنا في بلدي يقولون بلغ سلامي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كلام غير صحيح، هذا إلى البدعة أقرب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. فكل إنسان يأتي مثلا لما يأتي يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله إن فلان يسلم عليك وأختي وأمي، هذا كله كلام غير صحيح. يا أخي صلوا علي حيث كنتم، كما قال الحسن ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. فأن الإنسان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان، واستحضر أنها عبادة ليست مجرد كلام على اللسان. كما قال ابن القيم رحمه الله في الذكر عموما ينبغي أن يتواطأ القلب واللسان، يتواطأ، بحيث الإنسان إذا ذكر يذكر وهو يستحضر عظمة الله عز وجل، يستحضر أن هذه قربة وعبادة يتقرب بها إلى الله جل وعلا، والله المستعان. نعم.
الرابع إيثار محابه على محابك عند غلبة الهوى.
الله المستعان. السلامة أيها الإخوة لا يعدلها شيء، كون الإنسان يسلم ولا يتعرض للفتن، سواء فتن الشبهات أو فتن الشهوات، ويقصد هنا ابن القيم رحمه الله فتنة الشهوات. السلامة لا يعدلها شيء، والعافية نعمة من الله تبارك وتعالى، سلوا الله العافية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول سلوا الله العافية، لأن الإنسان قد يبتلى، قد يفتتن بأمور فتزل قدمه، والإنسان ما أحد يقول أنه معصوم ولا تزل، لكن لو أبتليت بمثل هذه الأمور فيجب أن تقدم الخوف من الله، مراقبة الله سبحانه وتعالى على شهوات النفس. نعم، قد الإنسان يفتتن بامرأة، قد يفتتن بسماع صوت، قد يكون هناك في مجال أو في مكان معين فيتعرض لفتنة فلا يصبر، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخلو الرجل بامرأة لا تحل له، نهى أن تصافح المرأة الأجنبية، نهى النظر إلى ما حرم الله، كل هذه الأمور حتى الإنسان لا يقع، لكن لنفرض أنه قال فليقدم خوف الله جل وعلا، ولكم سيحس بلذة وبنعيم لا يعلم إلا الله عز وجل. اليد أيضا قد تمتد إلى ما حرم الله، قد الإنسان تسهل له، سامحوني، يعني رشوة وهو في العمل، رشوة أو يأخذ مالا أو شيئا وهو لا يراه إلى الله سبحانه وتعالى، وقد تأتي فتاوى من ضعاف النفوس فيقال أنت رجل مستحق، هذا مقابل هذا وهذا وهذا، فقد تزل قدمه فيأخذ ما حرم الله سبحانه وتعالى. إذن لكن غلب الخوف من الله عز وجل، ولكم سيكون لك من الأجر العظيم عنده سبحانه وتعالى. ولذلك في قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى الغار، كل تقرب إلى الله عز وجل بما يتذكر من أفضل الأعمال عند الله جل وعلا. أحدهم تقرب إلى الله ببره بوالديه، وضرب أروع الأمثلة في البر والإحسان حين تأخر على والديه ذات ليلة، ووقف يحمل ذاك الإناء من اللبن، والصبية يتضاغون جوعا، ما عندهم أكل ثاني غيره، يتضاغون جوعا، ومع ذلك وقف الليل كله ولم يشأ أن يوقظ والديه من النوم حتى قام فسقاهما ثم سقى صبيته. كان يستطيع يقول يا أخي اللبن يكفي الجميع، أعطي هؤلاء وإذا قام، لا، بر وإحسان بالوالدين، هذه شهوة حبه للأولاد، ومع ذلك قدم بره بوالديه عليهما. أيضا شهوة الفاحشة، الرجل الذي كان يراود ابنة عمه، حاول معها، حاول، فلما ألمت بها سنة طلبت مالا، شرط أن تخلي بينه وبينه، فلما كاد أن يقع بينهما ما يقع بين الزوج وزوجته بالحلال خوفته بالله وقالت يا فلان اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. ما ذكرته لا بأبيه ولا بعمه ولا بفلان، ما ذكرته إلا بالله. قال فقمت عنها وهي من أحب النساء إلي وتركت المال لها. لا شك أن هذه مرتبة عظيمة، محبة الله عز وجل، ولذلك فرج الله عنهم شيئا من الصخرة غير أنهم لم يستطيعوا الخروج. الثالث الذي كان عنده أحد العمال فذهب ولم يأخذ أجره، فنمى له واحتسب الأجر عند الله عز وجل، فلما جاءه يسأل عن أجرته قال هو لك واد من الرقيق، واد من البقر، واد من الغنم. قال يا فلان أتهزأ بي؟ قال لا والله هو لك كله. قال فاستاقه كله ولم يترك منه شيئا. لو غيره مثلا كان قال يا أخي عطني أجرة العمل، أجرة أني يعني تعبت، النصف الثلث، ومع ذلك ترك الشيء لله سبحانه وتعالى. إذن أيها الإخوة هذه أمور الحقيقة فيها يعني معالجة للنفس، الإنسان يعني عند غلبات الشهوة وعند غلبات الانتقام أيضا من الآخرين يجب أن يغلب أمر الله عز وجل. وأنا ذكرت في هذا المقام يوما ما قصة أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما خاض من خاض في حادثة الإفك في عائشة رضي الله عنها الصديقة المبرأة من فوق سبع سماوات رضي الله عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين، لما خاض من خاض ومنهم مصطح ابن أثاثة رضي الله عنه وهو ابن أخت أبي بكر، وكان فقيرا وكان أبو بكر ينفق عليه، فلما نزلت براءتها حلف أبو بكر ألا ينفق عليه، يعني أنا كنت أنفق عليه والآن يخوض في عرض ابنتي. فلما نزل قول الله عز وجل ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال رضي الله عنه وأرضاه بلى أحب أن يغفر الله لي. فأعاد النفقة، بل جاء في بعض الروايات أنه ضاعف له النفقة احتسابا للأجر عند الله عز وجل. الآن بعض الناس تجد في خصومة بينه وبين أخيه، يا ليت عاد بعيد، حتى بين احنا نقول لا قريب ولا بعيد، قد يكون بينه وبين أخيه أبناء عمومته جيرانه المسلمين عموما، تقول يا أخي وليعفو وليصحو، لا فلان قال أنت ما تدري، هو يتهم، هو له مقال، لا يا أخي أين طيب السمع والطاعة؟ أين وليعفو وليصحو ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ هذا أبو بكر رضي الله عنه، الرجل خاض في عرض ابنته بغير حق ونزلت براءتها رضي الله عنه، ومع ذلك قال بلى أحب أن يغفر الله لي. أين من الناس الآن سبحان الله تجد في أخذ ورد ومعالجة ويا الله ولا يسمع ولا يطيع؟ لا شك أيها الأخوة أن المسألة يعني تحتاج مجاهدة وتحتاج عزم قوي على النفس وتحتاج أطر وتحتاج مجاهدة، ولكن أبشر بقول الله جل وعلا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، والله المستعان. نعم.
الخامس مطالعة القلب لأسماء الله الحسنى وصفاته.
الله أكبر، هذه عاد يعني كما يقول ابن القيم رحمه الله في بعض المواضع ليس بعد هذا إلا العبارات وتنميق الكلمات. النظر في معاني أسماء الله الحسنى ومقتضياتها. نعم علماؤنا إذا كتبوا في العقيدة هم ما مجرد يسردون الأسماء والأدلة، لا يقفون أيضا وقفة حول مقتضيات أسماء الله الحسنى ودلالاتها وماذا يجب أن يكون عليه العبد. فعندما يؤمن أحدنا بأن الله سميع بصير عليم خبير، عندما يؤمن بهذا حقا لا يجرؤ على معصية الله عز وجل، لا يجرؤ أن يفرط في واجب أو أن يتهاون في فريضة، لأن الله عز وجل مطلع عليه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. إذا كان الإنسان في غفلة عاد وتساهل، نمت عن الصلاة ولا أحد يراك ولا وتساهلت في مجلس خضم بما حرم الله عز وجل أو قادتك جوارحك إلى ما حرم الله، ولا تخف، خف من الله سبحانه وتعالى، تذكر اطلاع الله عز وجل عليك أنه جل وعلا يسمع دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، أتغيب عن نظر الله تبارك وتعالى؟ وما أجمل قول الشاعر يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحلي أمن علي بتوبة أمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء، يعلم السر بل ويعلم ما هو أخفى من السر سبحان الله، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. أتتوقع أنك أيها المسكين إذا غلبتك نفسك وشياطين الإنس وشياطين الجن أنك تغيب عن نظر الله سبحانه وتعالى؟ إذن إيمانك بهذه الصفات يحجزك عما يغضب الله، يحجزك عما حرم الله، يدفعك في مراضي الله سبحانه وتعالى قياما بالفرائض وأداء للحقوق والواجبات. إيمانك أيضا يا أخي بأن الله على كل شيء قدير، خلاص الله على كل شيء قدير، إذن مما تخاف يا أخي ومما ترهب إذا كان الله جل وعلا كل شيء قدير؟ لا يرد أمر الله جل وعلا راد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه على هذه الأمور العظيمة، على هذا الإيمان الصادق القوي الذي لا يتزعزع في القلوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما واعلم أن الأمة، شوف الأمة ما قال الصغير وكبير وشريف ووضيع، لا الأمة جميعا لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. اجتمعوا في مال في عمل في أي شيء لا ينفعونك إلا بشيء قد كتبه الله لك. هذه مجرد أسباب، فلان يشفع لك، شهادات، أوراق، هذه أسباب، لكن النفع والضر والأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي حديث البراء بن عازب رضي الله عنه لما حضرته الوفاة، اسمع يا أخي الإنسان وهو سيموت لا شك أنه سيوصي بأعظم وصية وبأجمل ما يمكن أن يقال. كان عنده أحد أبنائه قال: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا كان من أهل النار. إذا نحن أيها الإخوة الآن في زمن، وللأسف مع كثرة الملهيات ومع كثرة الهلع والقلع والقلق والجزع، صار الناس الآن سبحان الله الإنسان يخاف ويرهب، والدنيا قد تظلم أمام عينيه، ويبدأ الآن يأكل حبوب مهدئة، أو بعض الناس قد لا ينام من الخوف والقلق. أعوذ بالله. والسبب هو البعد عن منهج الله عز وجل، هو البعد عن الوحيين. لو أن الإنسان يقرأ هذه الآيات وهذه الأحاديث ألا تسبق على نفسه الطمأنينة؟ ألا تسبق على نفس السكينة والهدوء والإيمان والرضا عن الله تبارك وتعالى؟ لكن للأسف الناس لما ابتعدوا عن القرآن والسنة وحرموا الهدي منهما، لا شك أنهم تخبطتهم شياطين الإنس والجن، والأمثلة نسأل الله العافية على هذا كثيرة. ولذلك أذكر في هذا المقام أن رجلا من أهل العلم جاءه أحدهم وقال: يا فلان، يشتكي مما يشتكي منه الناس هذه الأزمنة، وهو الهلع والقلق. صار الناس أعوذ بالله هالدينار وهالدرهم ذا، يا الله، ما كل إنسان خايف نفتقر، ستحل كوارث، ستحل مصائب، وأعوذ بالله صار الناس والموت وسيأتي شيء. سبحان الله الناس كأنها عبد أهل الدينار والدرهم، وتعيس عبد الدينار والدرهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. المهم جاء هذا الرجل إلى أحد أهل العلم، جاء رجل إلى بعض أهل العلم قال: يا فلان، أنا أطلب أمورا ولا أحصلها، يعني أجتهد ولا ملك ما تتيسر لي، وأخشى أمورا وتقع علي. قال: يا فلان، أسألك سؤالين لا ثالث لهما، وأنت استحضر هذين السؤالين. قال: السؤال الأول: أيقع في هذا الكون شيء لم يقدره سبحانه وتعالى بدون قضاء الله وقدر؟ قال: لا والله يا فلان، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أول ما خلق الله القلم، قال الله عز وجل له اكتب، قال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. قال عليه الصلاة والسلام: فجرى القلم بما هو كائن بأمر الله سبحانه وتعالى. قال السؤال الثاني: إذا أراد الله إيقاع أمر من خير أو ما يقابله، أيستطيع أحد من الخلق كائنا من كان أن يرد قضاء الله وقدره؟ قال: لا والله، لا أحد يستطيع أن يرد قضاء الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا في خواتم سورة يونس: وإن يمسسك الله بضر، استحضر دائما يا أخي هذه الآية في أواخر سورة يونس: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير، أي خير، خير نكرة كما يقول أهل اللغة، وفي التفسير تشمل أي خير، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، ولكن يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. الله جل وعلا يعطي فضلا وإحسانا ويمنع عدلا وحكمة، ولو الحكمة سبحانه وتعالى في هذا وهذا. إذن يا أخي، علام الهلع، علام الجزع والقلق. إذن يا أخي تأمل في أسماء الله الحسنى، وانظر في مقتضياتها ولوازمها، وماذا أنت عليه فيما تتأمل وفيما تنظر. قراءتك في كتب أهل التفسير وما ذكره علماؤنا في عقائدهم تجد في هذا بيانا أكثر مما ذكرت، والله المستعان. نعم.
السادس مشاهدة بره وإحسانه ونعمه الظاهرة والباطنة.
الله أكبر، هذا أيضا ولا شك مما يجعل العبد يترقى في مراتب الإحسان، ولعله أن ينال محبة الله عز وجل. عندما ينظر أحدنا في بر الله سبحانه وتعالى وإحسانه بعباده، وحدث عاد ولا حرج، كم نحن نتقلب في نعم الله من رؤوسنا إلى أخمص أقدامنا. أعظم نعم الله عز وجل علينا أن هدانا للإيمان، هذه أعظم النعم وأجلها. أسأله سبحانه وتعالى الذي تفضل بها علينا أن يتوفانا عليها وهو راض عنا غير غضبان. نعم يا أخي، هذه النعمة فضل من الله سبحانه وتعالى، والله ما اكتسبناها لا بأموالنا ولا بنسبنا ولا بجاهنا ولا بأي شيء، بل كما قال سبحانه وتعالى بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. ولما دخل أهل الجنة الجنة جعلني الله وإياكم ووالدين من أهلها أدلوا بهذه النعمة إلى الله جل وعلا، ما قالوا لا فلان ولا علان، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قال سفيان بن عيينة رحمه الله أعظم نعم الله على عباده أن عرفهم لا إله إلا الله. فاحمد الله يا أخي أنك طلعت على الدنيا لا تعرف صنما يعبد ولا قبرا يطاف به ولا ذبحا ولا نذرا لغير الله عز وجل، لا تسأل إلا الله، لا تعبد إلا الله، لا تدعو إلا الله، لا تستغيث إلا بالله. احمد الله يا أخي على نعمة التوحيد، نعمة صفاء العقيدة، هذه يا أخي أعظم النعم. ثم انظر عاد في نعم الله عليك، نعمة الأمن في الأوطان، وهذه نعمة من أجل النعم، بها يستطيع العبد أن يقيم شعائر الله، أن يأمن على نفسه، لا يخاف إلا الله والذئب على الغنم، نعمة الصحة والعافية، نعمة المال، نعم الله عز وجل تحفك. فمشاهدتك كما يقول ابن القيم رحمه الله لهذه النعم وهذه الإفضال والإحسان من الله سبحانه وتعالى ولا شك يقودك ويعينك أن تكثر من الشكر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه يا معاذ إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نسأل الله عز وجل إعانة عليه. نعم.
السابع وهو أعجبها انكسار القلب بين يدي الله.
اسمع يا أخوان مرة ثانية، نعم كلمة ابن القيم جميلة، يقول وهو أعجبها يعني شيء عجيب، اللي هو رقم سبعة الآن نستمع إليه. نعم.
السابع وهو أعجبها انكسار القلب بين يدي الله سبحانه وتعالى.
نعم، انكسار القلب بين يدي الله سبحانه وتعالى، وهذا ولا شك مقام عظيم، ومقام العبودية والذل بين يدي الله سبحانه وتعالى. عبوديتك لله عز وجل أشرف المقامات وأعلى، عبوديتك لله سبحانه وتعالى أنقذتك من أن تكون عبدا لغير الله، لأنك إذا لم تكن عبدا لغير الله كنت عبدا لغيره، لأنك إذا لم تكن عبدا لله كنت عبدا لغيره، إما عبدا للدينار والدرهم، عبدا للشهوة، عبدا لصنم، عبدا لقبر، عبدا لكل شيء. لكن عبوديتك لله عز وجل هذه كما يقول ابن القيم أشرف المقامات وأعلى. والعبودية ولا شك كما قلت هي أشرف المقامات، ولذلك الله جل وعلا وصف بها نبيه وصفيه من خلقه سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام في أعلى المقامات. قال جل وعلا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وفي مقام نزول القرآن قال جل وعلا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. وفي مقام قيام الليل وهم من أشرف المقامات قال سبحانه وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. فالعبودية لله عز وجل ولا شك أيها الإخوة قيامك بالعبودية كما يقول ابن القيم في مواضع أخرى من كتبه إن قيامك على قدمي العبودية لله سبحانه وتعالى فيه من اللذة والأنس ما تعجز العبارة عن وصفه. ولذلك أيها الإخوة علينا أن نحقق هذا المقام. يقول شيخ الإسلام رحمه الله العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ونقل عنه ابن القيم أيضا في بعض كتبه أنه كان يقول واسمع يا أخي، قال العبادة أو العبودية تقوم على أساسين عظيمين. الأساس الأول غاية الحب، الأساس الثاني غاية الذل لله جل وعلا. فإذا امتلأ القلب محبة لله عز وجل، غاية الحب لا يمكن أن يتنازع أو يقرب شيء من محبة الله عز وجل، هذا غاية الحب لله عز وجل، لا يمكن أن تقدم على محبة الله شيئا آخر، غاية الحب. الأمر الثاني غاية الذل لله عز وجل. ويا سبحان الله، كلما ازددت ذلا لله كلما ازددت عزا ورفعة عند الله عز وجل. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. وفي المقابل كلما أذللت نفسك للمخلوق كلما ازددت ذلا، حتى إنه لا يطأ على رقبتك إن حسا وإن معنى. لكن كلما ازددت ذلا لله، كلما ازددت محبة لله عز وجل، بلغت هذه المرتبة. ولذلك صاغها ابن القيم رحمه الله في نونيته المشهورة فقال: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة سائر ما قام حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. إذن مقام العبودية أيها الإخوة مقام عظيم، وهو من أشرف المقامات وأعلاها. وكتاب شيخ الإسلام معروف في هذا العبودية، ما يعني تكلم حول هذا وحول يعني هذين الأساسين، وهما غاية الحب مع غاية الذل لله تبارك وتعالى. نعم أيها الإخوة، يعني ما عند السؤال أو استفسار بعض الإخوة يحب يسأل أو شيء يكتب في ورقة. نعم.
الثامن الخلوة وقت النزول الإلهي وتلاوة كتابه ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة.
الخلوة هذه عجيب شأنها، عندما نتأمل الآيات والأحاديث أيها الإخوة نجد أن هذه الخلوة خلوة الإنسان مع نفسه قد تكون في أعلى الدرجات وقد تكون في الأسفل. فخلوة الإنسان عموما ينبغي الإنسان الحقيقة أن تكون له خلوة مع نفسه. بعض الناس سبحان الله دائم ولاج خراج، دائم يحب الروحات، لا يا أخي يجب تكون لك خلوات مع نفسك، تجلس مع نفسك تحاسبها تزكيها تأطرها على طاعة الله عز وجل. وأفضل الخلوات ولا شك الهزيع الأخير من الليل، كما قال ابن القيم هنا رحمه الله. الله جل وعلا لما ذكر صفات المؤمنين المتقين أهل الجنة قال جل وعلا: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وقال عليه الصلاة والسلام: وأفضل الصلاة، شوف يا أخي، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. فما أعجبها يا أخي وما ألذها من ساعة تعجز العبارة عن وصفها حين تقوم آخر الليل. أقول ما أجملها من لحظة وما أجملها من ساعة تعيشها يا أخي في آخر الليل، تقوم إلى الله تبارك وتعالى في تلك الساعة التي ينزل فيها ربنا جل وعلا نزولا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه كل ليلة، فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائر فأعطيه؟ ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله: أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم. يعني ولذلك أهل قيام الليل يحسون بسعادة وبلذة لا يعلمها إلا الله عز وجل. كان حبيبنا وقدوتنا صلوات ربنا وسلامه عليه يقوم الليل حتى تتفطر قدماه الشريفتان من طول القيام، فتقول عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله أتفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ يقول شيخ الإسلام رحمه الله في أحد مجالسه: مساكين أهل الدنيا، اسمع يا أخي هذه العبارة، يقول شيخ الإسلام: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها ولم يذوقوا أطيب ما فيها. فأحد السائلين قال: يا إمام كيف ما ذاقوا أطيبه؟ في ناس ذاقوا النساء وذاقوا الدينار والدرهم وذاقوا أكل وشرب، كيف يعني وما ذاقوا أطيب؟ ما أطيب شيء في الدنيا رحمك الله. قال: التلذذ بمناجاة الله والقيام بين يدي الله واستشعار مقام العبودية عند الله سبحانه وتعالى. نعم يا أخي، هذا هو أجمل وأطيب شيء في هذه الدنيا. ولذلك كان سلفنا الصالح رحمه الله لا يتركون قيام الليل، يتعاهدون أنفسهم، ويعني هكذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة رضي الله عنهم. وسبق أنني ذكرت قصة لا أتذكر صاحبها، ذكرها الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء، قال إن رجلا نابته حاجة، يعني احتاج لأمر، فذهب إلى أحد جيرانه وطرق الباب وذكر له الحاجة التي يريدها، ثم لما انتهى قال يا فلان كأني أرى عليك أثر النوم، أنت يعني عسى ما أنت بنايم في آخر الليل يعني. قال لي والله يا فلان أنت يعني أيقظتني لحاجتك والحمد لله قضيناها لك. قال أنت يا فلان ما تقوم آخر الليل، ما تصلي؟ فاعتذر بما نعتذر نحن به الآن، وللأسف السهر في الليل والجلوس مع الأصحاب والخلان وضياع الأوقات وعدم الحرص على كل حال، الله المستعان. فقال هذا الرجل يا فلان والله ما كنت أظن أن مسلما يترك قيام الليل. يقول يا والله ما كنت أظن واحد من يعني هالأدلة من الكتاب والسنة وفضل قيام الليل والمبادرة إليه والحرص، لا كنت أظن أن إنسان يترك قيام الليل. فالله المستعان، نحن أيها الإخوة ولا شك مفرطون، ولكن مع هذا لا ينبغي أن نقف عند هذا الحد. التربويون يقولون الطريق الذي طوله 1000 ميل يبدأ بالخطوة الأولى. ابدأ من الليلة هذه، ابدأ بالخطوة الأولى يا أخي. أنت سبحان الله لست يعني بدعا من القول، لست يعني خارج التغطية كما يقول، أنت معا، أنت مسلم والحمد لله عندك خير. ابدأ من هذه الليلة، قدم الساعة قبل أذان الفجر نصف ساعة الساعة حسب ما يكتب الله لك، ثم استن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأوصيك بما ثبت في صحيح البخاري عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من تعار من الليل، أي استيقظ وانتبه، فقال احفظ يا أخي وهذه سهلة والله الحمد، فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول عليه الصلاة والسلام إن دعا أستجيب له. بعض الناس إذا قام قاعد وش يسوي، يفتح جوه؟ لا، يقول هذا الذكر إن دعا أستجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. يا أخي فضل عظيم، استنى الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه الوابل الصيب، يقول إذا أردت أن تعرف مقدار تعلقك بالله عز وجل، يقول إذا أردت أن تعرف مقدار تعلقك بالله سبحانه وتعالى فانظر ماذا تصنع أول ما تستيقظ من النوم. شوف هذا ترى اختبار لك، انظر. بعض الناس إذا قام من النوم يتكلم ولا يفتح الجوال المكالمات والرسائل أو ما بس كده يتكلم، لكن ناظر هل أنت مذ تستيقظ من النوم ولسانك يلهج بأذكار الاستيقاظ من النوم؟ أذكارك هذا فضل. إذا رأيت أنك ملتزم بالذكر احمد الله واعرف أنك على خير، وإن كانت الأخرى فراجع نفسك وسل الله أن يردك إليه ردا جميلا، ثم قم يا أخي صل ما كتب الله لك. النبي صلى الله عليه وسلم كما حديث عائشة صلى 11 ركعة، حديث ابن عباس صلى 13 ركعة، وهو القائل عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر فليصلي ركعة توتر له ما قد صلى. تقرب يا الله يا أخي، أما كل إنسان نوم نوم ولا في قيام ليل، إذن يا أخي هذه لذة وهذا نعيم. وأذكر يعني في هذا المقام الأثر العظيم الذي رواه الإمام أحمد في كتاب الزهد عن معاذ رضي الله عنه وهو سيد العلماء، قال لما حضرته الوفاة قال اللهم إنك تعلم، اللهم إنك تعلم أنني لم أحب الدنيا لا لغرس الأشجار ولا لجري الأنهار. أنا ما أحببت الدنيا والله لا للدينار ولا جري أنهار ولا، وإنما أحببت الدنيا لصيام الهواجر الأيام الحارة المدينة كان جوها حار، معظم جوها حار، صيام الهواجر وقيام الليالي المظلمة ومزاحمة العلماء بالركب ومجالسة أناس ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى أطايب الثمر. نسأل الله عز وجل أن يهدينا سواء السبيل. نعم تفضل.
التاسع، مجالسة المحبين الصادقين والتقاط أطايب ثمرات كلامهم.
نعم أيها الإخوة، لا شك أن الإنسان ضعيف بنفسه قوي بإخوانه. الإنسان في هذه الحياة وفي يعني خضم ما يستقبله من حسن وقبيح وجيد ورديء وفتن، الآن انفتحت على الناس الآن، يعني ما كما يقول بعضهم نحن الآن نعيش في قرية صغيرة. الإنسان في قنوات فضائية بعضها فيه 1000 قناة، لو يجلس دقيقة دقيقتين ما يكفي يمر عليها الليل كله. مواقع في النت، وسائل التواصل الاجتماعي، غث وسمين كل شيء. فالإنسان في حمأة هذه الشرور وهذه الفتن بأمس الحاجة أن يكون مع صحبة طيبة تعين على طاعة الله عز وجل، صحبة الحقيقة يسأل الله عز وجل أن يجمعه بهم في الآخرة. والمرء مع من أحب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. ولهذا الحديث قصة ذكرها المفسرون رحمهم الله تعالى، وأيضا علق عليها شراح الحديث، أن رجلا كان يتردد على مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله ما إن أذهب إلى بيتي حتى أشتاق إلى رؤيتك. قال ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنه فأخبروه أنه يبكي في بيته، جالس يبكي في بيته، فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا فلان ما بالك؟ قال يا رسول الله كل يوم نغدو عليك ونروح، وغدا ترفع مع النبيين فلا نصل إليك. يعني اليوم نحن معك لكن غدا في الجنة لا نصل إليك. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا ينطق عن الوهم، لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فنزل عليه قول الله عز وجل ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت، المرء مع من أحب، أنت مع من أحببت. قال أنس بن مالك رضي الله عنه ما فرح الصحابة فرحا مثل فرحهم ذلك اليوم، كانوا يرددون في أزقتهم ومجالسهم وبيوتهم المرء مع من أحب، أنت مع من أحببت. وكان رضي الله عنه يقول فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر. فأنت يا أخي مع من أحببت، أنت الآن لابد يا أخي تبحث عن مجالس الصالحين. نعم أنت ولله الحمد في رحاب هذين الحرمين الشريفين، في المسجد الحرام وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تتفيأ الخير وتنعم بظلال هذه المجالس العلمية المباركة والمشايخ ولله الحمد في أروقة وفي جنبات هذا المسجد المبارك. ومع ذلك أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تعدي من الخير. إذا رجعت إلى بلدك قريبا أو بعيدا ستجد العلماء عندك، ستجد الصالحين، ستجد أهل الخير، فأنت الذي يبحث عنهم، أنت الذي أحضر مجالسهم. على الله عز وجل أن ينفعك، تزداد برؤيتهم إيمانا، تزداد عملا صالحا. جاء أحدهم إلى الحسن البصري رحمه الله قال يا حسن من أصاحب؟ قال صاحب من إذا رأيته ذكرك الله. هذا الناس ما شاء الله مجرد والله رؤية تعينك على طاعة الله، تحاسب نفسك، تخجل أمام الله سبحانه وتعالى. فالله الله يا أخي صاحب هؤلاء، يعني كون الإنسان يقول أنا دائما هنا، لا، الإنسان يتنقل ويذهب ويجي، فاحرص أن تكون مع صحبة صالحة. جاء في ترجمة محمد بن واسع وهذا ذكرته مرارا وتكرارا أن بعض تلاميذه كانوا يقولون كنا نجالس محمد بن واسع في الأسبوع يوما واحدا فنزداد على الطاعة أسبوعا كاملا. وذكر الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء في ترجمة الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة قال كان يحضر مجلسه 5000، 5000 كلهم يحضرون مجلسه، 500 يكتبون ويسجلون، يعني 500 طلاب العلم. طيب والبقية؟ قالوا يتعلمون منه هدي النبي صلى الله عليه وسلم وحب السنة وتعظيم الأمر، يعني رؤية الإمام في جلالته ويعني حرص على السنة وتطبيقها يتعلمون بس مجرد هذا، فإذا ذهبوا نشطوا في العبادة والطاعة. فالله الله يا أخي لتكن ولتبحث عن مجالس الخير وعن أهل الخير والصلاح وستجدهم بإذن الله. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تعقم من الخير، والفضل بيد الله. نعم.
العاشر والأخير، مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل.
وهذا الحقيقة حسن الختام به في هذه العشرة، جميل جدا. يقول أن تباعد كل أمر يحول بينك وبين محبة الله عز وجل، كل أمر يحول بينك وبين طاعة الله والتقرب إليه. لا شك أيها الإخوة أن الشيطان يجلب بخيله ورجله، وله خطوات وله مسالك، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. فما في شك أن له خطوات وله مسالك وطرق، ولكن الشيطان يعرف أيضا أن هناك نقاط ضعف أو مسالك عند فلان أكثر من فلان الآخر. بعض الناس مثلا يأتي الشيطان من باب الشهوة المحرمة في الفاحشة، بعض الناس لا يصبر عن الدينار والدرهم، بعض الناس عنده هلع وجزع وقلق ما يكفي حتى نسأل الله العافية يذهب إلى السحرة والمشعوذين فيبيع دينه بعرض من الدنيا، يسأل عن المغيبات، يسأل عن الأشياء التي لم تكشف، يسأل ويحاول، مع أن المسكين هو وغيره حجبوا وسيحجبون. فعلم الغيب مما استأثر الله به، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ومع ذلك هذا المسكين باع دينه بعرض من الدنيا. فالشيطان يأتيه اذهب، هذا يا أخي طبيب شعبي لا حرج، الضرورات تبيح المحرمات، أعوذ بالله، هذا كفر على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: من أتى كاهنا وهو الذي يدعي معرفة الغيب، أو عرافا وهو الذي يدعي معرفة الأمور بأمور يستدل بها عن طريق الشياطين من الجن، فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والآن في هالأزمنة ما عاد يحتاج يروح ويذهب ويركب الإبل ولا سيارات حتى، أبدا، الآن الأمور صارت وللأسف مسهلة، في الآن قنوات فضائية أو مواقع في النت، اكتب اسمك وفي أي برج أنت مولود، ثم بعد يوم يومين يأتيك الجواب: ستتزوج، احذر من اللون الأحمر، احذر من شخص ستقابله اسمه، أعوذ بالله. والمسكين يصدق، والأسف الآن ينزلق في هذا الفتيات ممن رق دينهن وضعف إيمانهن، بل حتى الرجال والله المستعان. فيا أيها الإخوة هذا الأمر خطير جدا، الشيطان لا شك أنه يحرص يأتي من هذا الجانب، قد يأتيه من جانب الوسوسة. والآن وللأسف ما أكثر الحقيقة ما نسمع وما يسأل يعني عن من باب الوسوسة، سواء في الصلاة أو في الطهارة أو حتى بين الرجل وبين زوجته، يدخل الشيطان ويعيشه في حلقة مفرغة لا نهاية لها، دوامة لا نهاية لها. والله يا بعض الناس أنه يبكي أمامك، يديه متجرحة من كثر الوضوء، يعيد الوضوء 10 مرات عشرات، والصلاة يعيدها، يقعد ساعة ساعتين، حتى إن الشيطان نسأل الله العافية كره إليه العبادة. والله إن بعضهم يقول: يا أخي والله صرت أكره الصلاة، أكره الوضوء، لما سأتحمل من الهم كيف سأقيم هذا؟ فالشيطان يا أيها الإخوة يحرص على ابن آدم في هالمجالات هذه من كل إنسان، كل إنسان عاد له طريق ضعيف يأتي الشيطان ويسلك من هذا الجانب. يقول الإمام الذهبي رحمه الله نقلا عن بعض السلف، يقول: إن الشيطان يحرص على ابن آدم أن يوقعه في أحد أمرين. خذ هذه فائدة، الشيطان يحرص على ابن آدم أن يوقعه في أحد أمرين لا يبالي بأيهما ظفر، سواء ذا ولا ذا. الأمر الأول قال: أن يوقعه في المعصية، هذا ما شئت قل في المعصية بأنواعها وأشكالها صغيرها وكبيرها. الأمر الثاني أن يفسد عليه الطاعة، إما بالوسوسة وإما بالرياء وغير ذلك. فالله الله يا أخي لتحذر من هذا الباب، فإنه إذا فتح عليك إنه لا يسد، فأنت استعذ بالله من الشيطان الرجيم، أنفث عن يسارك، يعني أمور كثيرة ذكر أهل العلم في الخلاص منها. قبل أن أنتهي من السبب العاشر، أنا تكلمت عن الخلوة والحديث يعني جرني تكلمت عن الخلوة الصحيحة وأن الإنسان يخلو بنفسه ويحاسبه، وقلت أن هذه في أعلى المقامات. هناك خلوة أخرى وهي الخلوة بالذنوب والمعاصي، وهذه أيضا أمرها خطير. إذا كانت الخلوة في محاسبة النفس وفي طاعة الله لها أثرها في يعني رقي الإنسان وفي ترقي في مراتب المحبة عند الله جل وعلا، فهناك أيضا الخلوة بالمعاصي، وسأذكر في هذا حديثا بعد سماع الأذان إن شاء الله. الحمد لله. أقول أيها الإخوة، سلفنا الصالح رحمهم الله كانوا يتواصون فيما بينهم بالتحذير من ذنوب الخلوات، وذنوب الخلوات مصيبة. وأي مصيبة؟ حينما يتجرأ العبد على المعاصي والذنوب في مكان لا يراه إلا الله عز وجل، في مكان يحاول أن يستخفي فيه، يستخفي نعم من الناس لكنه لا يستخفي من الله عز وجل. روى ابن ماجه وغيره عن ثوبان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال، اسمع يا أخي هذا الحديث العظيم، قال عليه الصلاة والسلام: لأعلمن رجالا من أمتي يأتون يوم القيامة بأعمال كجبال تهامة بيضاء يجعلها الله هباء منثورا. يعني يأتم بحسنات مثل جبال تهامة، ومعظمكم رأى جبال تهامة ويعرف ضخامتها وكبرها، تكون حسنات يجعلها الله هباء منثورا. قال الصحابة: من هم يا رسول الله؟ قال: هم قوم من جلدتكم ويتكلمون بألسنتكم، يصلون كما تصلون، ويصومون كما تصومون، ولهم حظ من الليل. يقول ثوبان رضي الله عنه: جث الصحابة على ركبهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله جلهم لنا، بينهم لنا ألا نكون منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. نسأل الله العافية. يعني إنسان لا يرى لا رقيب لا حسيب لا عم ولا أب ولا مدير ولا مسؤول، فيخلو بمحارم فيعيذ في الأرض فسادا، سواء إن في بيته أو خارج بيته أو خارج بلده أو في أي مكان، تجد أن لا رقيب ولا حسيب يعيث بما شاء بالإفساد في الأرض، نسأل الله العافية. فالله الله يا أخي احذر من ذنوب الخلوات، فإن لها سوادا في الوجه وإن تخفى أصحابها لكنها تظهر عليهم إن في العاجل وإن في الآجل، نسأل الله العافية. اللهم فاغفر ذنوبنا كلها، دقها وجلها، صغيرها وكبيرها، أولها وآخرها. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم من سبقنا إليك والدار الآخرة، اللهم نور عليه في قبره وآنس وحشته، واجعل قبره وقبور المسلمين رياضا من رياض الجنة. اللهم من أبقيته حيا، اللهم أطل في عمره على طاعتك، ومتعه بالصحة والعافية، وارزقنا رضاه بعد رضاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم من أراد أمننا وأراد ديننا بسوء، اللهم أشغله بنفسه، واجعل تدميره في تدبيره، وأدر عليه دائرة السوء يا رب العالمين. اللهم احفظ رجال أمننا، اللهم احفظ جنودنا البواسل الذين يرابطون على الثغور، اللهم احفظهم بحفظك، واكلأهم برعايتك وعنايتك. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم فقههم في دينهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظ أعراضهم وأموالهم وأوطانهم، وأصلح ذات بينهم، واجمعهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك، وأصلح لنا شأننا كله. اللهم يسر أمورنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم أجب سؤالنا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان اجمعنا بعد فرقة الموت في جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.